مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أحب أن نتأمل في هذه الليلة في القطعة الأولى من قطعة صلاة النوم. صلاة النوم في الكنيسة معدة بطريقة خاصة لكي يتذكر الإنسان الموت ولكي يتذكر الدينونة، فيقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي. الإنسان المنشغل في الحياة باستمرار ولا ينشغل بالأبدية ولا ينشغل بالموت وما هو بعد الموت، جايز جدا ينسى نفسه، جايز جدا ينسى نفسه. الغني الغبي لم يفكر في الموت، بل على العكس فكر في حياة طويلة جدا سيحياها فيما بعد، وقال أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وأقول يا نفسي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة. سنين عديدة دي ضمنها منين؟ الإنسان الذي يسلك في الملاهي وفي محبة الدنيا يضع أمامه سنين عديدة سيحياها، أما الإنسان الذي يفكر في خلاص نفسه فيضع أمامه الموت باستمرار والدينونة باستمرار. الموت يذكرنا بالحساب ويذكرنا بأننا سنقف أمام منبر الله العادل. بيقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. إحنا باستمرار نحب نقف أمام الله المحب، أمام الله طويل الأناه اللطيف الرقيق الشفوق الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لكن الله الديان العادل ذي صفة تتعبنا. جايز علماء النفس حاليا يقولوا بلاش الإنسان يفكر في ربنا كديان عادل، أحسن يفكر في ربنا كمحب علشان ما تتعبش. في فرق بين اللي يريحك نفسيا واللي يريحك روحيا. اللي يكلمك عن الموت والدينونة تقول له بلاش عكننا، بلاش تعب، احنا في ايه ولا فيه، قول حاجة تبسط الانسان، دي اسمها راحة نفسية، اسمها راحة ايه نفسية، لكن ليست راحة روحية. الراحة الروحية انك تفتكر الابدية وتستعد ليها، تستعد ليها في كل دقيقة وفي كل لحظة. نحن في ايام لا تقاس فيها نهاية العمر بالسن. كان زمان الانسان يخاف لما يبقى شيخ يكبر في السن، لكن الموت حاليا في عصرنا الحاضر له آلاف الأسباب، ممكن يحدث في أي وقت، ممكن أن الابن الصغير يموت وجده العجوز يكون لسه عايش، والإنسان عليه أن يفكر باستمرار في الاستعداد للموت حتى لو كان بعيدا وفضل عشرات السنوات تستعد له من الآن. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. الله محب بصفة من صفات الله، والله عادل بصفة من صفاته أيضا. وما نستطيعش ناخد صفة من صفات الله ونترك الباقي، ولا نستطيع أن نتصور الله غير عادل. وعدل الله يقتص من كل خطية ومن كل فكر ومن كل مشاعر ردية، من الخطايا الخفية والظاهرة، الإرادية وغير الإرادية. لا توجد خطية لا تقف أمام عدل الله. هو آدم يعني كان عمل إيه، ولا حواء عملوا إيه؟ قصة الحكم على البشرية كلها بالموت، واحتياج إن المسيح يتجسد ويصلب ويعذب من أجلنا، خطية ربما إحنا بنعمل زيها عشرات المرات كل يوم. إن كانت خطية آدم استلزمت هذا الثمن الكبير وهذا الخلاص العظيم، فخطايانا نحن بالأولى، خطايانا نحن بالأولى. ياريت إن إحنا نقعد ونحاسب نفسنا قبل أن نقف أمام الديان العادل لكي يحاسبنا. إن حاسبت نفسك الآن أمامك فرصة للتوبة، لكن إن انتظرت حتى تقف أمام الديان العادل فلا توجد فرصة. مفروض إنك تستعد لهذه الساعة من الآن. يقول القديس مكاريوس الكبير: احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك، احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. سعيد هو الإنسان الذي يحاسب نفسه في كل يوم وكل لحظة، ويقدم توبة عن كل فعل قبل أن يقف أمام الديان العادل. في آية في عبرانيين 10 بتقول: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. أنا يمكن حياتي كلها بكلمكم عن محبة الله وعن طول أناته، لكن النهاردة عايز أكلمكم عن دينونة الله العادلة. لألا الكلام الكثير عن محبة ربنا بيخلي الناس تتهاون وتعتمد على محبة ربنا ولا تحترس ولا تدقق، وكل خطية تغطى بمحبة الله، وكل تقصير وكل كسل يغطى بمحبة الله، كما لو كانت محبة الله مجال يساعدنا على الاستمرار في الخطية. بالعكس، فمفروض ان احنا نخجل من محبة ربنا، ننكسف من محبة ربنا، ومحبة ربنا تخلينا نشعر بان خطايانا اكثر عمقا. لما الواحد بيخطي لشخص قاسي يمكن يجد عذر، لكن لما يخطئ لكلي المحبة لا يجد عذرا على الإطلاق. ما معنى إن الله عادل؟ معنى إن الله عادل إن لا توجد خطية إطلاقا بلا عقوبة مهما كانت، لا توجد خطية إطلاقا بلا عقوبة مهما كانت، وإلا لا يكون الله عادلا. ويستوي الذين يخطئون والذين لا يخطئون. أمال يعنيه مراحم الله؟ مراحم الله في المغفرة ليس لها إلا تفسير واحد لا غير. مراحم الله ليس معناها التنازل عن ثمن الخطية أبدا، لابد الخطية تأخذ ثمنها لازم. أمال يعني مراحم الله؟ مراحم الله معناها ان يحول خطيتك من حسابك الى حساب المسيح، مفيش غير كده، ملهاش غير الحل ده، يحول خطيتك من حسابك الى حساب المسيح. معناها ان الخطية تتشال من فوق راسك، تتحط على راس المسيح بدلا من ان تحملها انت، يحملها المسيح عوضا عنك. فهل محبة المسيح ليك معناها انك انت تلقي كل نجاساتك وكل دنسك وكل خطاياك فوقه على الصليب؟ هل محبة المسيح ليك معناها ان كأس المرارة الذي شربه تضيف اليه قطرات اخرى جديدة وتقول له اتفضل اشرب؟ هل محبة المسيح ليك معناها انك تزداد في الخطية لانه هو ازداد في الشفقة وفي العطف؟ هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب ومرتعد من أجل كثرة خطاياي. بدء الطريق إلى الله هو المخافة، ونهايته الحب، وكما قال الرسول إن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. ولكن بداية الطريق المخافة، وهكذا قال الكتاب بدء الحكمة مخافة الله، بيترجموها أحيانا رأس الحكمة، لأن كلمة أركي ممكن ترجمتها البداية أو الرأس، ما علينا في ذلك. بدء الحكمة مخافة الله، تبدأ بمخافة الله، ولما تخاف الله تخاف الدينونة، ولما تخاف الدينونة تحترس في تصرفاتك وتنفذ الوصايا وتطوعها، ولما تطاوع الوصايا تجد لذة فيها، ولما تجد لذة فيها تحب الخير، ولما تحب الخير تحب الله، وتنتهي إلى محبة الله. دي نهاية الطريق مش بدايته، لكن بدء الطريق إنك تخاف الله. كلام كتير قيل عن محبة الله، ولكن يبدو إن الناس بيستغلوا محبة الله للاستمرار في الخطية، كما لو كانت محبة الله خالية من العدل. الله محبته عادلة وعدله محب، صفات الله لا تنفصل عن بعضها البعض. كل خطية من خطاياك أجرتها الموت، لأن أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت أيا كان. في ناس بيفتكروا الخطية الكبيرة بس أجرتها موت، ويقولوا في خطية كبيرة وخطية صغيرة، لكن الكتاب يقول أجرة الخطية عموما هي الموت. مش بس اللي يقتل ويزني، ده المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم. يا أحمق، والكتاب بيقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله. مجرد شتيمة تغلق الملكوت أمامك وتستحق عليها نار جهنم. والمسيح بيقول ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. إذا كلمة بطالة تخرج منك تنجسك، وملكوت الله لا يدخله أشخاص نجسون. الحكاية مش سهلة يعني. ده أنتم في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء. في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء. فينبغي أن تبدأوا طريقة الملائكة من الآن. هي مش مسألة ترقية استثنائية أن الإنسان يترقى يبقى ملاك. ده يحيا حياة الملائكة الآن لكي يعيش في طقس الملائكة فوق. والكتاب بيقول القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. إذا بدون القداسة ما تقدرش تشوف ربنا. بدون القداسة لا تستطيع أن ترى الله. وفي العظة على الجبل بيقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. إذا لابد أن تحيا في نقاوة القلب وفي القداسة عشان تستحق أن تعاين الله. وإذا لم تحيا في نقاوة القلب يبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. لذلك الكتاب يصف لنا المجيء الثاني انه المخوف المملوء مجدا، زي ما بنقول في القداس ظهورك الثاني المخوف المملوء مجدا. كما يقول الكتاب الخطاه يقولون للجبال اسقطي علينا والاتلال غطينا. بيقول النار تسلك امامه. مجيء مخوف ياتي ليدين الاحياء والاموات ويجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. يجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. يدين الأحياء والأموات، يدينهم على الخطايا السلبية فقط؟ لا، بس على الزنا والقتل والنجاسة والشتيمة والسرقة والظلم والقسوة؟ لا، سيدينهم أيضا على النقص في الإيجابيات. يعني مش بس إنسان ما عملش خطية، لا، هل عمل بر ولا لا؟ يعني إيه؟ ده قال لناس حرمهم من الملكوت لأن قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني، وكنت عطشانا فلم تسقوني، وكنت مريضا فلم تزوروني، وكنت مسجونا فلم تأتوا إلي. يعني مجرد انك انت ما تزورش مريض دي ممكن تضيع من الملكوت، دي تبقى حاجة تخوف. هيجي ربنا في اليوم الأخير يقول لك كنت مريضا فلم تزوروني. فإن كان عدم زيارة المرضى ممكن تضيع الملكوت، يبقى لازم الإنسان يكون مدقق على الآخر. طب زيارة المساجين، احنا ساعات بنزور المرضى، مين فينا بيزور المسجونين؟ مين فينا بيزور المسجونين؟ ده ساعات واحد يتسجن تغسل ايديك بالمية وتقول انا لا ألمسه لألا أتنجس وتبعد. اروح ازور السجن يقولوا قرايب منهم مسجونين ولا أصحاب منهم مسجونين، ويقولوا الطيور على أشكالها تقع، ويجيب لي سمعة سيئة، خليني بعيد عن الرجل ده. يا مناس فينا بيبقى كده، مين فينا بيزور المساجين؟ إذن ربنا هيحاسبنا مش بس على الخطايا اللي في عرف المجتمع خطايا كبيرة، وإنما أيضا حتى على عدم زيارة السجين، وحتى على عدم زيارة المريض، وممكن عدم الإشفاق على المحتاج تضيع الملكوت منه. أهو ده الديان العادل، ده الديان العادل. إذا كان كده يبقى تحترس من دلوقتي، مش تقول قبل ما موت أبقى احترس، أنت ما تعرفش أنت هتموت. كمان الاستعداد ليوم الدينونة مش معناها أنك تبطل الخطية قبل ما تموت، ده ترك الخطية بأبسط الحاجات، وبعدين تدخل في حياة القداسة، وبعدين تسعى في درجات الكمال، لأنه بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية؟ إزاي؟ كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية؟ لسه بدري عليه، تبتدي من دلوقتي، لأن طريق الكمال ده طريق طويل لا ينتهي. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. الديان العادل هيحاسبك على الخطية فقط، ده هيحاسبك على الخدمة أيضا، هيحاسبك على الخدمة أيضا. بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يسمع له. طب شوفوا الآية دي ونشوف نوصل منها فين. بيقول من يعرف، خلي بالكم الآية دي، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له، والخطية أجرتها موت. يعني ليس الحساب فقط على السلبيات، إنما إن كنت تعمل خير وما عملتش فدي خطية وهتحاسب عليها. وظيفتك أن تعمل خيرا بكل طريقة، والتقصير في الخير هو شر. يعني لا يوجد حل وسط في الروحيات، إما خير وقداسة وكمال وإما خطية، مفيش وضع متوسط، إما خير وقداسة وكمال وإما خطية، لأن عدم الخير خطية. كيف ستقف أمام الديان العادل؟ بيقولوا إيه؟ تفتح الأسفار، تفتح الأسفار يعني تفتح الكتب، وتكشف الأعمال، وتفحص الأفكار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في يوم الدينونة تلاقي كل أفكارك اللي في مخك دي أعلنت أمام الكل، وكل اللي في قلبك أعلن أمام الكل، وكل اللي عملته في الخفاء أعلن أمام الكل. طب وبعدين؟ وتقف أمام الكل عريانا ومكشوفا، مفيش حاجة فيك مستخبية. حاجة صعبة، ده لو جه ملاك دلوقتي في هذا الاجتماع وقال أنا هكشف أفكار الأسبوع اللي فات بتاع كل واحد فيكم، بس الأسبوع اللي فات، وكل مشاعر قلبه وكل أعماله الخفية،
بس أسبوع. يا ترى مين هيفضل قاعد في الكنيسة ومين هيهرب؟ أمال في الأبدية لما تكشف كل الأفكار وكل المشاعر وكل الأعمال وكلها تبقى واضحة أمام الكل، أمام الصديق اللي يحبك ويقول ده أنا كنت مخدوع فيك وما كنتش عارفك على حقيقتك، وأمام العدو اللي يشمت فيك. إيه الحكاية لما تنكشف؟ تبقى موقفك ايه؟
كل عمل تعمله، كل عمل تعمله خيرا كان ام شرا مكتوب في سفر امام الله. كل فكر تفكر فيه خيرا او شرا مكتوب في سفر امام الله. امال يبقى عادل ازاي؟ كل نياتك مكتوبة، كل أعمالك مكتوبة. يقول لك أنا عارف أعمالك. طب وبعدين تخلص إزاي من الحكاية دي؟ ما فيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه الأعمال والأفكار والنيات. إيه الطريق ده؟ التوبة. التوبة، عشان كده بيقول لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. التوبة بتغفر الخطيئة. إزاي؟ بالتوبة والاعتراف تتحول الخطيئة من حسابك إلى حساب المسيح. بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك لحساب المسيح وتبقى بلا خطية. فتوبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة. بنصلي نقول كده في النوم، توبي يا نفسي. كويس الإنسان اللي بيقول توبي يا نفسي. في ناس أصحابه وقرايبه بيقولوا له توب، وفي ناس الوعاظ بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس آباء الاعتراف بيقولوا لهم توبوا، وفي ناس الحوادث اللي بتحدث كل يوم بتقول لهم توبوا. لكن كويس الإنسان اللي يبكت نفسه ويقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. توبي. صحيح ان التوبة بتؤدي الى غفران الخطية اذا ما اعترف الانسان نادما ونال التحليل والمغفرة، ولكن القلب الحساس حتى اذا تاب يبكي على خطيته. حتى اذا تاب، داود النبي بكى على خطيته بعد أن غفرت وليس قبل ذلك. قبليها ما كانش حاسس فيها، لكن لما جاله ناسان وعرفه بخطيته وعمقها واعترف وقال أخطأت إلى الرب وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، يعني نقلها من حسابك لحساب المسيح، وكلمة لا تموت يعني مغفرة، قعد يبكي ويبلل فراشه بدموعه بعد أن غفرت. إزاي أنا أقع في حاجة زي كده؟ كيف أجرح قلب الله المحب؟ كيف أخون الله الذي أحسن إلي طول العمر؟ كيف أدنس القلب الذي غسل في المعمودية والذي طهره المسيح بدمه؟ إزاي؟ كيف أسقط من هذا البرج العالي الذي عشت فيه؟ كيف وأنا ابن لله أحيا كأولاد العالم وكدنس الأرض كلها؟ كيف إني أغضب قلب الله؟ كيف إني أحزن الروح القدس الساكن فيا؟ كيف أتدنس وأتنجس؟ كيف؟ صحيح خسرت، لكن إزاي أنا أعمل كده؟ وداود فل الفراش بدموعه بعد أن غفرت خطيته. توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. دلوقتي عندك فرصة للتوبة، لكن إن وصلت للتراب مفيش فرصة، إن وصلت للجحيم مفيش فرصة، بعد الموت مفيش فرصة. بعد الموت يقول الكتاب قد أغلق الباب والجاهلات وقفن خارجا. ضاعت الفرصة، كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يجدون. كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة، مش لاقيين الدقيقة، دقيقة واحدة مش لاقينها. وانت عندك عمر ربنا ادهولك تقدم فيه توبة، فلا تتهاون. ما تقولش التوبة ساعة الموت. لما تقول التوبة ساعة الموت معناها يا رب أنا سأظل خائنا لك حتى الموت، وسأظل كارها لك حتى الموت، وسأظل أعصاك وأتحداك حتى الموت، وسأظل بعيدا عنك حتى الموت. لسه بدري علي، أنا شاب صغير لازم أعصاك وأتحداك وأعيش بعيد عنك واستنى ساعة الموت. الكلام ده ما ينفعش. انت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش؟ بينك وبينه علاقة ولا ما فيش؟ في صداقة، في معرفة، في عشرة ولا ما فيش؟ مش ساعة الموت. واحد يقول لواحد افضل اخونك لحد الموت وابقى ساعة الموت ابطل خيانة، انتوا تقبلوا كلام زي كده؟ واحد يقول للتاني انا لسه صغير افضل اخونك لغايه لما اكبر ابقى ابطل خيانه، ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ لسه بدري ما تعكننش علينا وتجيب ساعه الموت. طب وعلاقتك بربنا؟ بلاش موت. افرض انك انت هتعيش 100 سنه، تخون ربنا دلوقتي؟ تتحدى ربنا دلوقتي؟ تحزن الروح القدس دلوقتي؟ هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، كله بحسابه. العدل يقتضي أن يحاسب على كل حاجة، البر محسوب والخطأ محسوب، الفكر محسوب والمشاعر محسوبة والنيات محسوبة والعمل محسوب والتعب من أجل الله محسوب والبذل من أجل الله محسوب، كله بحسابه. تقف أمام الديان العادل تقول طب أنا خطيتي حملها المسيح، أنا خطيتي حملها المسيح، ومدام حملها المسيح أعيش في فرح ولا دينونة ولا وجع قلب. لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، ده بيقول كده في رومية. احنا عايزين نفهم الكلام ده يعني. المسيح حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة، صحيح دمه كافي لخطايا العالم كله، ولكنه حمل الخطايا التي قدمت عنها توبة، أعطى مغفرة للخطايا التي قدمت عنها توبة بس، والخطايا التي لم تقدم عنها توبة لها علاقة بدم المسيح؟ لا علاقة لها بدم المسيح. الخطايا التي لا تقدم عنها توبة لا علاقة لها بدم المسيح. ليه؟ لأن المسيح نفسه يقول إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون، إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. طب اللي يهلكوا دول مغسولين بدم المسيح؟ أبدا. الذين يهلكون هم خارج المفديين وخارج المخلصين، دول عايشين في الخطية، دول مجموعة الهالكين. هؤلاء ليسوا أبناء لله بل أعداء. إذن الإنسان يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح، يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح. بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا إلي أرجع إليكم. طب وإذا ما رجعتش ليه؟ تقف خارج الباب، تقرع ولا يفتح لك. يبقى تبتدي من دلوقتي، تبتدي من دلوقتي، من النهاردة، من دلوقتي، من هذه اللحظة، تقول له يا رب أريد أن أحيا معك، أريد أن أترك الماضي القديم وتنساه أنت أيضا، أريد أن أتوب لكي أستحق أن تمحو خطاياي بدمك الكريم. المسيح بيمحو بدمه خطايا الذين يتوبون، أما الذين لا يتوبون فإنهم يهلكون. والتوبة ايه طريقة الناس لما بيتوبوا؟ اللي بنعرفه ان الانسان في التوبة بتتغير حياته، ولكن في ناس بيبتدوا يتدرجوا يتوب عن الحاجات الكبيرة وبعدين الصغيرة، وبعدين يدقق 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 فيرى اشياء بيخطئ فيها ما كانش واخد باله منها. زي واحد يغسل حاجة وبعدين يجففها وبعدين يلمعها ويروقها لغاية لما تبقى بتبرق. شوفوا كلمة جميلة في التوبة بتقول ايه؟ اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اللي بيبيض أكثر من الثلج ده هو اللي بيخش الملكوت، لأن قال أبصرتهم في ثياب بيض. والثياب البيض بتيجي منين؟ اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. وتغسلني ازاي؟ بالتوبة. توبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح. الله يجازي كل واحد حسب أعماله. الله يجازي ايه؟ كل واحد حسب أعماله. حتى مكافأة الأبرار بتكون على حسب درجاتهم وحسب أعمالهم. إن كان كده جاهد على قدر ما تستطيع، لأنه هيكافئك على حسب ما كنت، حسب أعمالك، إن خيرا وإن شرا. إن كان كده لازم الواحد يعمل على قدر ما يستطيع عشان يوصل. اياكم من المخدرات، من المخدرات اقصد من الكلام المخدر اللي يقول لك ربنا طيب يا شيخ ما تتعبش روحك، لا اقل حاجه ده كلمه واحده توصلك، ده بس كلمه. لا بلاش الحاجات، بلاش الحاجات، هذا كلام مخدر نقوله للناس علشان نبسطهم ونفسيتهم ما تتعبش. لكن الحقيقة هي الحقيقة، سنقف أمام الديان العادل. فكرك يعني أنت لما تتوب هتبقى زي ماري جرجس مثلا، ولا زي الأنبا بطنس، ولا زي الأنبا رويس،
وتقول خلاص انا تبت هروح الملكوت. ثم الملكوت ايضا درجات, الملكوت ايضا درجات, وجاي تبقى موجود في الملكوت, وهناك درجات عليا جدا لاشخاص اخرين لا تستحق انك تصل اليهم. المكافأة مش واحدة. يا ريت نبتدي نتوب, ان لم نتب من اجل انفسنا فلنتب من اجل الكنيسة, لان خطية انسان واحد ممكن تضيع الكنيسة كلها. احنا بنقول ارفع غضبك عنا. يونان كان خاطئ واحد في السفينة, السفينة كلها كانت هتغرق بسبب هذا الواحد. جايز واحد يقول لنفسه ربما بسبب خطاياي مشاكل بتحصل للكل. يا ريت نحيا في حياة التوبة من أجل أنفسنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل محبة إلهنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد.